نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. هو لغة لزوم الشيء، ومن يعكفون على
ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام،
ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم.
نعم، وكذلك قال تعالى سبحانه وتعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فأصل الاعتكاف هو لزوم مسجد، يعني شرعا. أما في اللغة كما ذكر المصنف أنه لزوم الشيء، إذا لزم الشيء قالوا اعتكف، لكنه في الشرع اعتكاف بنية في مسجد، مسجد جماعة. واختلف العلماء هل يلزم من الاعتكاف الصوم أو لا يلزم. بعضهم يرى أنه يلزم في الاعتكاف الصوم، وأنه لا اعتكاف إلا بصيام، وبعضهم يرى أنه لا يلزم. هو الاعتكاف لزوم المسجد للطاعة والعبادة والذكر والتسبيح والتفرغ لذلك، سواء كان وقت صيام أو غير صيام. فالذين قالوا أنه صيام لأن النبي ما اعتكف إلا وهو صائم، اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، واعتكف العشر الأخيرة من رمضان، واعتكف العشر الأول من رمضان وصام فيها من شوال وصام فيها ست، فالنبي اعتكف وهو صائم. وأما الذين يقولون لا يلزم منه الصيام، فهم يستدلون بالحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إني كنت في الجاهلية نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي: أوفي بنذرك. فقوله ليلة، الليلة معناها أنه ما هو وقت الصيام، الليل ما هو وقت الصيام. لكن أجاب القائلون بأن الاعتكاف لا بد من الصيام، قالوا إنه الليلة والمراد به اليوم، اليوم والليلة، إنه اعتكف ليلة يعني يوم مع يومها، لأنه هذا يعبر عنه في اللغة ويعبر عنه في الشرع أنه يراد باليوم اليوم والليلة، ويراد بالليلة هي ويومها، فالمراد أنه ليلة يعني بيومها. فلذلك بعضهم اشترط، وجمهور العلماء لا يشترطون، بل لا يلزم منه حتى لو اعتكف بعض نهار أو بعض ليل. يقولون لو اعتكف ساعة بنية الاعتكاف وجلس في المسجد ساعة فله نيته. فالمقصود أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى.
واصطلاحا لزوم مسجد أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا.
نعم، مسلم هذا شرط. الكافر ما يستصح منه العبادات، لا يصح منه اعتكاف، ولا يصح منه صلاة، ولا يصح منه صيام، حتى يأتي بالشهادتين، شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، فإذا أتى بها صار مسلما. والمسلم هو الذي نعم تصح منه أعمال الإسلام. أما من لم يشهد لا إله إلا محمد رسول الله فهذا لا يصح له أي أمل من الأعمال.
لا غسل عليه.
نعم، من شرطه أن لا يكون عليه غسل جنابة، لأن الذي عليه الجنابة لا يجوز يمكث في المسجد، وكذلك المرأة الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد، وكذلك النفساء. فمن كان عليه جنابة من رجل أو امرأة لا يجوز مكثه في المسجد، وكذلك أيضا إذا كانت المرأة نفساء أو حائض لا يجوز لها. فمن شرطه أن يكون سالما من الحدث الأكبر. نعم.
مسجدا ولو ساعة.
نعم، ولو ساعة، إشارة إلى الخلاف إن الاعتكاف لابد أقله يوم وليلة. بعض العلماء يقول لا، ولو ساعة جائز، مثلا جلست في المسجد بنية الطاعة والعبادة ونية الاعتكاف فهذا لك، لو ساعة أو ساعتين من النهار أو يوم أو ليلة أو كذا. لا،
لطاعة الله تعالى.
نعم، لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله، أما لغرض آخر لا يسمى اعتكاف. تلزم المسجد لأن مالك مأوى، مالك سكن، وجالس في المسجد علشان أنك مثلا يصير مأوى لك وتركض فيه وكذا، لا، هذا ما يسمى اعتكاف. أو جالس تنتظر غريمك او خايف من غريمك تطلع تخشى انه يمسك، او تجلس تحت لواحد يجيك غريمك او غيره وتنتظر، هذا ما يسمى الاعتكاف. يكون للطاعة للعبادة خالص فيسمى اعتكاف. اما لو لزم الانسان المسجد لغرض ما من الاغراض ما يسمى معتكف.
ويسمى جوارا،
نعم مجاور في المسجد، مجاور عند البيت، نعم يسمى.
ولا يبطل بالإغماء،
نعم لو حصل عليه إغماء لا يبطل. الإغماء اليسير لا يبطله وإن كان زال عقله، لكنه مثل النوم يعني المعتكف ينام ولا يضر هذا. فإذا زال عقله بالإغماء، إغماء عليه ساعة أو ساعة أو ساعتين أو ثلاث، لا ينقطع اعتكافه بل هو باقي على اعتكافه. نعم.
وهو مسنون كل وقت إجماعا،
نعم مسنون مشروع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل وقت، يعني في جميع الأوقات ليس مخصوصا في رمضان كما يتوهم بعض العامة. فقال أن النبي اعتكف في شهر شوال، فالاعتكاف مسنون مشروع في كل وقت من الأوقات من ليل أو نهار من صيام أو غير صيام.
لفعله عليه السلام ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه.
نعم، وقوله واعتكف أزواجه معه وبعده هذا يدل على أن حتى المرأة لها أن تعتكف. إذا كانت امرأة كبيرة السن أو امرأة يعني ولو ما تخاف الفتنة ولا شيء ولا تفتن الناس ولا يحصل منه، فهذا لا بأس أن تعتكف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفت أزواجه ولم ينهن. وكذلك أيضا لعلمهن بذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفنا، يجعل لها ستر عن الناس وتجلس فيه للطاعة والتعبد والذكر سواء الرجل أو امرأة. نعم، إلا أن المرأة تعتكف بأي محل يكون له من المساجد، وأما الرجل لازم أن يكون في مسجد جماعة، ما يعتكف في مسجد ما في جماعة ثم يترك صلاة الجماعة، لأنه يعني كان يبي يخرج يتردد ويخرج على اعتكاف، فلا بد أن يكون صلى فيه جماعة. نعم.
وهو في رمضان آكد،
نعم في رمضان آكد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه في رمضان واعتكف العشر الأول طلبا لليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأخيرة من رمضان صلى الله عليه وسلم
لفعله عليه السلام.
نعم، ولكن دل على الجواز، هذا هو اللي ملازم، لكن دل على الجواز أنه اعتكف العشر الأول من شوال. نعم.
وآكده في العشر الأخير، ويصح الاعتكاف بلا صوم.
نعم، إشارة إلى الخلاف، بعض العلماء يقول لابد من الصوم ويستدلون بحديث ضعيف لا اعتكاف إلا بالصيام، هذا ضعيف، فالصحيح أنه لا يلزمه الصيام إذا اعتكف لطاعة الله. نعم.
لقول عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، رواه البخاري.
نعم، هذا في صحيح البخاري ثابت وصحيح ما فيه إشكال، ولا أحد يعترض على هذا الحديث، إلا أنه الخلاف في دلالته، منهم من قال أن هذا يدل على جواز الاعتكاف والليل ما هو وقت للصيام، لأنه قال أن اعتكف ليلة والليل ليس محل الصيام، دل على أن الاعتكاف يجوز بصيام أو غير صيام. لكن قال الآخرون الذين يقول لا بد منه، قالوا أن المراد أن اليوم يطلق على اليوم والليلة، فقد يراد باليوم يقول مثلا يوم كذا والمراد 24 ساعة، ويقول ليلة كذا والمراد 24 ساعة اليوم بليلتها، فهذا سائغ أيضا في اللغة.
ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل.
نعم.
ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر.
ما حش عليه.
ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل، لأنه لا صيام فيه ولأنه عبادة تصح في الليل، فلم يشترط له الصيام كالصلاة، ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع. ولم يصح فيه نص ولا إجماع. وقال المجد والشيخ والشارح وغيرهم ليس في اشتراط الصوم في الاعتكاف نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس.
نعم هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لا يشترط فيه، لا يشترط الصيام حتى ولو اعتكف ساعة كفته، والساعة من معروف ما حد يصوم ساعة سواء من الليل أو من النهار. نعم.
ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر.
نعم هنا إذا نذر أن يعتكف وجب عليه وجوب، لأن النذر يجب الوفاء به، كما أنه لو نذر أن يتصدق بكذا وكذا وجب عليه، أو نذر أن يصلي كذا وكذا وجب عليه، فالنذر يجب عليه، لأن الله قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، يجب عليه أن يكمل نذره، من نذر فليطعه، وهذا أمر، فإذا نذر النبي أمره أن يتم نذره. نعم.
فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع.
نعم لزمه الجميع، الاعتكاف والصوم، لأنه نذر الصوم، كما لو نذر أن يصوم بدون اعتكاف أو نذر أن يعتكف بدون صيام وجب عليه الصيام.
وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه.
نعم لو مثلا نذر أن أعتكف يوم أو يومين حسب أيام معينة، وشرط أن يصلي فيها كذا وكذا من صلاة التطوع، أن أعتكف 3 ليال وأصلي في كل ليلة مثلا 50 ركعة أو 60 ركعة، يجب عليها الوفاء بهذا. أنا
لقوله عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليطع، رواه البخاري. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة.
نعم كذلك لو نذر أن يصلي بسورة معينة وجب عليه. نعم.
ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها.
نعم ما يجوز المرأة أن تعتكف إلا إذا استأذنت زوجها وأذن لها فلها أن تعتكف، وأما أن لم يأذن لها كما أنها لا يجوز أن تحج غير الفريضة، يعني حج نفل، إلا بإذن زوجها، ولا تصوم إلا بإذن زوجها، فلا بد من إذن الزوج في هذه العبادات التي هي نافلة، أما الفرض لا، يجب عليها أن تكون بفرضها بدون إذن. نعم.
ولا لقن بلا إذن سيده.
كذلك وليس للقن أن ينذر صيام أو حج أو اعتكاف إلا بإذن سيده، والقن هو العبد المملوك، لا يجوز له إلا بإذن، لأنه منافعه مملوكة لسيده، فلا يجوز أن يترك عمل سيده ويقعد يتعبد، لا، إلا شيء واجب، النعم الذي يوجبها الله عليه بالشرع الصلاة والصيام هذا لا بد منه، أما الذي لم يوجب عليه يبي يوجبه على نفسه ليس له ذلك إلا بإذن سيده. نعم.
ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا.
نعم ولهما تحليلهما، لو أن مثلا القن المملوك ذهب إلى المسجد وقال له أنا محتكف، يطلع من المسجد جاء سيده يلا تعال قال لا أنا محتكف، يمسكه يطلع ما يخير يقطع اعتكاف ولو أنه، أو كذلك المرأة تترك زوجها وتروح للمسجد تقول له أنا محتكفة ما لك علي، لا ما لها تعتكف إلا بإذنه، ما دامت أنا بدون إذنه له أن يخرجها، أو كذلك تبي تحج نفل ليس لها ذلك إلا بإذنه. نعم.
ومن نذر بلا إذن ولا يصح الاعتكاف إلا بنية.
نعم لا بد من النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عمر بن الخطاب الذي في البخاري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من النية في أي عمل من الأعمال، لا يصح العمل بدون نية، فكل عمل لا بد له من النية، والنية محلها القلب، فإذا نوى يعني قال هذا فله ذلك، أما لو ما نوى الوضوء لابد له من نية، الصلاة لابد لها من نية، الصيام لابد له من نية، الحج لابد له من النية، كل أعمال الصالحة لابد لها من النية، ولكن النية هي محلها القلب. وربما يستدل لها على أن النية موجودة بالفعل، فإذا مثلا قرب الأذان أو سمعت الأذان وقمت نعم الدورة المتوضأ ناوي يتوضأ، فلا يحتاج أنك تقول اللهم إن نريد الوضوء وكذا، كومك وتدرك ما معناه أنك ناوي الوضوء وتوضيت، علمنا أنك تريد الصلاة، الوضوء علشان إيش؟ علشان الصلاة، فهذا نيك في الصلاة أنك ستفعلها هذا يكفيك. ثم بالدخول إذا قلت الله أكبر هذا نية الدخول في الصلاة، فهذاك نية الفعل العزم على الفعل، وهذا نية الدخول فيها، مثل الحج والعمرة، أن تخرج مثلا من بلدك ناوين الحج، ناوين الحج وعلى نيك وأعمالك صالحة إن شاء الله، وكل عملك ما يحصل لك من السير ومن النفقة ومن التعب وكذا على أجر، لأنك في طاعة في سبيل خير، لكنك ما تدخل فيه حتى تقول لبيك اللهم لبيك، تتجرد من المخيط وتنوي الدخول في النسك، اللهم لد العمرة أو الحج، لبيك اللهم عمرة، لبيك حجة، دخلت فيه. أما قبل لا ما دخلت فيه. فكذلك الصلاة، أنت جاي للصلاة ودخلت المسجد للصلاة، أنت ما تبقى صلاة الآن حتى تقول الله أكبر وتدخل فيه. كذلك الحج والعمرة ما تكون فيه لما أنك تلبي، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة أو عمرة وحجة، أنت دخلت فيه. هذه النية لابد منها في كل عمل من الأعمال، سواء اعتكاف أو صيام أو صدقة. الصدقة لو أنك مثلا أخرجت مثلا معك 1000 ريال أو 2000 أو 5000 وعطيته شخص أو طلبك وعطيته إياه فقير، هكا السائل ما عندك نية شيء، عطيتها الفقير وبس، تقول ها والله بينويه من الزكاة، نقول لا راح وقته، لابد أن تنويها قبل تسلم أنك نويتها من الزكاة، هذه تطوع، الزكاة فرض ولابد من النية، بعد ما سلمت 2000 أو 3000 تقول إيه ترى يبيه من الزكاة، لا لازم مقارنة للدفع يكناويه الزكاة، فإلا فهي تطوع، لابد من أن من أعمال بنيات الزكاة النية لابد أن تصاحب الفعل أو تتقدم عليه بيسير. نعم.
ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد.
إيه لا بد أن يكون في مسجد، ولا بد أن يكون المسجد يصلى فيه جماعة، ما تعتكف في المسجد الموحد وتخلي صلاة الجماعة، وإن كانت تخرج كل وقت معناه خالفت الاعتكاف، فلا بد أن تصلي من جماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، فلا تترك الواجب الفعل سنة.
يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة.
نعم يجمع يعني تقام فيه الجماعة وليست الجمعة، ما هو بلازم، إن كانت فيه جمعة فهو أفضل وأكمل، حتى إنك ما تذهب ولا إلى الجمعة، لكن لما كانت الجمعة في الأسبوع مثلا تخرج مرة لأداء الصلاة يجوز أنك تعتكف في مسجد يصلى فيه جماعة ولو لم يكن فيه جمعة، فإذا كانت الجمعة ذهبت وصليت المسجد اللي فيها الجمعة، وهذا معنى قولي نعم مسجد يجمع فيه يعني تصلى فيه صلاة الجماعة ولا يلزم أن تصلى فيه جمعة. نعم.
يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه. نعم. وهو مناف للاعتكاف.
نعم كثرة الخروج وكثرة التردد يعني مناف للاعتكاف، الاعتكاف لزوم الشيء، فاللي يبي يطلع 5 مرات رايح جاي هذا ما لازم، فاللزوم أنك ما تخرج من المسجد إلا ضرورة، قضى حاجك لأكلك، أما غير هذا ما تخرج، حتى العلماء قالوا أن المعتكف ما يروح يزور مريض ولا يتبع جنازة، وإن كانت هذه فيها طاعة فيها سنة، لكن ذي تخالف الاعتكاف، الاعتكاف أنك تلزم مكانك، فلا تروح. النبي عليه الصلاة والسلام ربما يكون المريض في بيته ويذهب قضى حاجته وكذا ولا يمر عليه، بس وهو ماشي كيف فلان وبس. لأنه معتكف لازم من المسجد. فلا تذهب تزور وأنت معتكف تروح تزور مثلا فلان ولا فلان، أو مثلا وأنت معتكف تتبع جنازة، أو مثلا شخص توفى حتى تروح تعزيه، أو تتحضر مثلا زواج. لا، هذا خلاف الاعتكاف. الاعتكاف أنك ما تذهب أبدا إلا الضرورة، قضى حاجك ضرورة، الوضوء ضرورة، أكلك شربك ضرورة، غير هذا لا.
إلا من لا تلزمه الجماعة.
إيه نعم، اللي ما تلزمه جماعة، صغير السن ولا امرأة ولا كذا، هذا لا.
كالمرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها.
نعم، إذا كان الاعتكاف اعتكف وقت قصير ليس فيه وقت صلاة من شروق الشمس إلى زوال الشمس، ثم انتهى اعتكافه، يعني قدروا بهذه الساعات 4 ساعات 5 ساعات، لأنهم قالوا الاعتكاف لو نواله ساعة واحدة تكفي. نعم، ولذلك كان بعض العلماء إذا دخل صلاة المغرب نوى الاعتكاف إلى صلاة العشاء، إلى صلاة العشاء ثالث. نعم.
سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد.
نعم، هذا ما هو مسجد، هذا مصلى وليس بمسجد، المحل اللي مرأة تصلي ببيتها، لأنها تنتقل تصلي بذا وتصلي ذا، ولا يسمى مسجد. هذا المسجد الذي يبنى وصلى فيه جماعة المسلمين، هذا المسجد. نعم.
لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، لجواز لبثها فيه حائضا وجنبا. ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة.
نعم، كل ما داخل سور المسجد حتى السرحة أو البيدروم، كل هذا مكان أو غرفة خارج المسجد لكن بابها على المسجد، ولا باب على برا تابعة المسجد، فكل مكان محوط المسجد هذا تبع المسجد.
ومنارته التي هي أو بابها فيه.
نعم، المنارة إذا كانت في نفس المسجد أو بجيب لاصقة للمسجد لكن بابها على المسجد، إن كان بابها على برا فهي ما تعتبر منه. نعم.
وما زيد فيه.
كذلك ما زيد فيه تابع له. فرض أن هذا المسجد بني ثم احتاجوا إلى زيادة وألحقوه مثلا اشتروا قطعة أرض وسوروا واتبعوا، صارت تبع المسجد، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده: مسجدي هذا لو مد إلى صنعاء نعم فهو مسجدي. نعم.
والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة.
نعم، إذا المسجد يكون فيه جمعة أفضل، إذا كان اعتكافه أكثر مثلا من أسبوعي بيتخلل جمعة، أو مثلا بيعتكف يومين أو ثلاث لكن توافز جمعة فيه، فالأفضل أنه ما يعتكف إلا في جامع، لكن لو اعتكف في غيره فلا بأس. نعم.
ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى وأفضلها المسجد الحرام. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود. لم يلزمه جواب أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه.
نعم، لو نذر أن يعتكف في هذا المسجد، مسجد معين، مسجد اللي بجوار بيته وكذا، قال لله على نذر لا أعتكف في هذا المسجد 5 أيام، نقول النذر لازم، والمسجد ما يلزمك في أي مسجد. إن كانت تروح المسجد أكثر جماعة ومسجد فيه جمعة فهو أفضل لك أنك تروحه، أو تبي نذرت أنك تصلي مثلا تعتكف أسبوع في المسجد اللي بجوارك وأنت مثلا بعتبية ولا بالعزيزية ولا روحك للمسجد الحرام أفضل، تعتكف بالمسجد الحرام أفضل، لأن المسجد الحرام العبادة فيه أفضل من غيره، فهذا أفضل لأنه هو أكثر جماعة، وربما تتزود من الطواف فهذا أفضل. فإذا نذرت الاعتكاف في أي مسجد من المساجد لا يلزمك هذا المسجد، لكن أنك تعتكف في أي مسجد، لكن إن نذرت في المسجد الحرام وجب عليك أنك ما تعتكف إلا فيه لأنه أفضل شيء. ولذلك لما قال عمر أن نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المساجد الثلاثة إذا نذرت المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى يلزمك بها، إلا أنك لو نذرت بالمسجد الأقصى جاز لك أنك تعتكف في المسجد النبوي لأنه أفضل منه، ولو نذرت في المسجد النبوي جاز لك أنك تعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه. نعم.
أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه.
نعم، المسجد الذي نذره أنه يعتكف فيه، النذر وجب عليه، لكن ما يلزمك أن تعتكف في هذا المسجد بعينه لأنه ما له ميزة عن المساجد الأخرى.
إن لم يكن من الثلاثة لقوله عليه السلام.
نعم، المسجد الثلاثة هذه النبي رتب عليه المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لأن المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي الصلاة فيه عن ألف صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه عن خمسمائة صلاة. وهذا في البخاري
لقوله عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
نعم، لا تشد الرحال، المعنى لا يسافر سفر ينذر وبيسافر سفر وينذر في أي مسجد إلا إن كان نادرا بالحرم المكي أو المدينة أو المسجد الأقصى يجب عليها الوفاء، أما غيره من المساجد أو أي مكان ينذر فيه ما يلزمه لأنه غير مشروع. النبي قال لا تشد الرحال، يعني معناه تشد الرحل علشان السفر، فالذي يحتاج إلى سفر لا يلزمك إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا يقول النبي والمسجد الأقصى، وأما غيرها فلا يلزم لأنها يعني كل واحد ما لها ميزة.
فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحل.
نعم، إذا شد الرحل لا، إلا إن كانوا نذر حرم مكة يلزمه بأي مكان يجي ويوفي بنذره، أو مسجد المدينة يجب عليه يذهب ويشد الرحل ويسافر، أو بالمسجد الأقصى، أما غيرها فلا يلزمه يعتكف في أي مسجد. نعم.
واحتاج لشد الرحل إليه، لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة.
أي نعم، نذر في جامع صلى فيه الجمعة فهو اللي فيه جمعة أفضل من اللي ما فيه جمعة، فلزم فنذرت أنك تصلي تعتكف في مسجد فيه جمعة فأنت إما في هذا المسجد أو في نظيره في جمعة. نعم.
وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة والأقصى وعكسه بعكسه.
نعم، إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أسبوعا وجب عليه الوفاء به، فإن نذر في الحرم المدني جاز أن يعتكف في الحرم المكي لأنه أفضل، فهذا هو العكس، إذا نذر بالحرم ما جاز أن يعتكف بغيره لا بحرم المدينة ولا بالمسجد الأقصى، وإن نذر بدونه مثلا نذر بالمسجد الأقصى له أنه يصلي في أنه يعتكف في حرم المدينة ولا في حرم مكي لأنه أفضل.
فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزاه بالمسجد الحرام.
نعم، له ذلك، فله ذلك يعني ما يلزمه، لكن إذا شاء فله. نعم.
لما روى أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن، ومن نذر اعتكاف.
النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل حينما فتح مكة قال إني نذرت لله، إن كان أنت يا رسول الله فتحت مكة ودخلت مكة إني لا أذهب إلى المسجد الأقصى لأنه بعيد وأصلي شكرا لله ركعتين. قال هو النبي صلى الحرب هنا في مكة لأنه أفضل منه. كرر عليها السؤال قال هو النبي صلى هنا. كرر عليها السؤال كان إن شئت أنت تروح الأقصى فلا بأس، لكن هذا أفضل لك.
ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله.
أي هو معتكفنا العشر، لكن الليالي تبع له، الليالي العشر تبع له، فهو يعتكف يدخل قبل غروب الشمس حتى ما تغرب الشمس له، لأن إذا غربت الشمس تنسب للشهر هذا، كما إن الناس إذا ثبت رمضان تروحوا تلك الليلة، وهو رمضان بكرة الصيام ومترحون، لأن الليلة تابعة لليوم المقبل، الليلة هذه تابعة يومه هو اليوم المقبل، فما ترتب مثلا فرضنا انك اعتكفت العشر الاخيرة من رمضان، اذا ثبت هلال شوال جاز لك انك تطلع، انتهى اعتكافك. لكن لو بقيت الى صلاة الفجر ومضيتها لليلة فهو افضل، يقول العلماء رحمهم الله. انا
وان نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه.
نعم، اذا نذر اليوم دون الليلة، يوم واحد دون الليلة، لابد ان يدخل قبل طلوع الفجر، لان النهار الشرعي يبدأ من طلوع الفجر، وإن كان في اللغة قد يطلق من طلوع الشمس إلى غروبها، لكن في الشرع من طلوع الفجر هذا أول النهار، فهو يدخل في المعتكف قبل طلوع الفجر ولو بدقائق، ولا يخرج حتى تغرب الشمس، حتى يكمل يومه. نعم.
وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق.
ليش من النذر؟
وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق.
شو؟
أي فلم يقيد بالتتابع لا بلفظه ولا بنيته وجوبا، وفاقا لمالك وأبي حنيفة لاقتضائه ذلك، سواء كان صوما أو اعتكافا، كما لو حلف لا يكلم زيدا شهرا ونحوه، ولو أطلق فلم يقيده بالتتابع لا بلفظه ولا بنيته لفهمه من التعيين.
نعم، التتابع لا بد له اما من نيه او لفظ. لقال علي لله نذر انا اتعكف عشره ايام، نقول لقال انا هو يلزم على تتابع، نقول حسب نيك انت ناوي عشره ايام متتابعا وجب عليك. قال انا ابي افرقهن عشره ايام، ابي اعتكف خمسه ايام وخمسه ايام بعدين. ما في دليل على اللزوم التتابع، ما فيه دليل لا نية ولا لفظ، فهو يجوز هذا. نعم.
وعددا فله تفريقه.
نعم، لأنه كان عشرة أيام، فإن كان لا نذرت أني أعتكف شهر شعبان، نقول لازم تتابع من أوله إلى آخره، لأنك عينت ولا ما عيب عدة أيام، لكن قولك أيام عشرة أيام خمسة أيام ستة أيام هذه ما تعطي معنى التتابع، لكن إذا منك عينت الشهر لازمك الشهر، أو أعتكف النصف الأول من شعبان لازم تعتكف النصف الأول، أو أعتكف النصف الأخير من شعبان لازمك أنك تعتكف النصف الأخير من شعبان، أو أعتكف العشر العشر الأول من الحجة لازمك تعتكفه. أما إذا ما عينت قلت أيام فأيام نكرة، وأدي اليوم هذا ولا اليوم هذا كل واحد.
وعددا فله تفريقه، ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها.
نعم، ما تدخل اليوم الليلة فيه، إلا منه نذرا يعتكف يوم الليلة ما يتبعث له، يعتكف بالنهار قبل طلوع الفجر يدخل بس يكفي.
ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه.
نعم، لا يجوز، لأن الاعتكاف معناه لزوم الشيء، فالذي يخرج شيء وهم ما له بد منه، ما لا بد منه له بد عنه، معناه هذا ما لزم، ما اعتكف اعتكاف صحيح، إلا الشيء الضروري قضى حاجته، أكله وضوءه لا بس، هذا شيء ضروري، أما غيره لا ما هو ضروري، يبي يروح يزور مريض ما هو بضرورة هذا، تتبع جنازة ما هو بضرورة هذا، فلا تذهب إلى هذا، لازم تلازم معتكفك.
كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما.
نعم، وإن وجد من يخدمه ويجيب له أكله وشربه وأمكنه الوضوء من غير ضرر على المسجد فلا يخرج، لكن قد لا يمكن ذلك يخرج. نعم.
وكقي بغتة بغته.
نعم، قي إذا بغته القي هذا وأراد أن يخرج على شمه يوسخ المسجد له ذلك. نعم.
وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل متنجس يحتاج.
غسل متنجس. نعم، لو تنجس ثوبه يجوز يخرج علشان يغسله، لأنه من شرط صحة الصلاة الطهارة، فصار ضرورة مثل الوضوء، لابد يخرج ويغسل ثوبه ويجي. أما إن كان من أجل النظافة لا، من أجل ينظف ثوبه ويغسل ثوبه زين لا، لكن صار فيه نجاسة لا، لابد ما تصح الصلاة إلا طهارة الثوب. نعم.
وغسل متنجس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمتا.
نعم، أو جمعة لأجل صلي الجمعة بالمسجد الثاني لا بأس، أو شهادة لزمته لأنه واجب عليه أداء الشهادة، فإذا وجبت عليه فجاز أنه يخرج لأجل يخرج من عودة الواجب. نعم.
والأولى ألا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها.
نعم، ما يبكر، مع أن التبكير للجمعة فضيلة، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، لكن ما دام معتكف لزوم معتكفه أفضل له، فلا يذهب إلى صلاة الجمعة إلا قرب الصلاة، ما يروح يبتسر للجمعة وهو في معتكفه، لا، يجلس في معتكفك حتى يجي وقت تقرب صلاة الجمعة، بحيث أنه يمديك تركع ركعتين وتجلس قبل مجيء الإمام. لا،
ولا يطيل الجلوس بعدها.
نعم، حيث يصلي يخرج، ولا يحتاج يصلي أيضا الراتبة، الراتبة يصليها في معتكفه. نعم.
وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجة.
نعم، حاجة يجوز. نعم، والحاجة هو ما تقدم من حاجة للأكل أو قضاء الحاجة أو الوضوء.
إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منه. وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه.
وسخ، نعم،
من وسخ ونحوه.
نعم، يجوز لو كان في المسجد مثلا وصار من عنده من يأتي له بطعام وأكل طعامه ويحتاج أنه يغسل يده لا بأس، لكن ما يغسل في المسجد، يجيب إناء ويغسل يده بهذا الإناء ثم يخرج ويضعه برا، ما يصير يلوث المسجد، المسجد محترم ولا ينبغي تلويثه، والله والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتنظيفه، والله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه سبحوا له فيها بالغدو والأصالة رجال، فلا بد المسجد أنه يصان ويحفظ عن القاذورات وعن النجاسات وعن الأوساخ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في قبلة المسجد نخامة غضب غضبا شديد، قال من فعل هذا؟ ثم حكها صلى الله عليه وسلم حتى زالت، ثم طيب مكانها. فالمسجد محترم، ما ينبغي الإنسان يوسخه، ولا ينبغي أنه شيء أي مسجد، لا سيما إذا كانت المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه العناية فيها أكمل وأشد. نعم.
وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه لا بول وفصد.
نعم، البول ما يجوز، ما يجوز، حتى ولو مثلا قال والله هنا معي قارورة مطمئن أبي أبول بها القارورة وتنظف وذا، نقول ما وبيطلعها أرميها، نقول ما يجوز لك، ما يجوز أن تبول بالمسجد، ولو أنك تبول في إناء أو في قارورة أو في شيء، هذا ما يجوز. بل ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان لو بال خارج المسجد ولا وجد ما ينشف بوله، ما يجوز ينشف بوله بجدار المسجد، يحرم عليه ينشف، ذكروا من البول بجدار المسجد من برا، يحرم عليه هذا ذكر الفقهاء رحمهم الله، كله احتراما للمساجد وتعظيما لها، المساجد تعظم وتحترم.
وحجامة بإناء فيه أو في هوائه ولا يعود مريضا.
الحجامة يخرج دم والدم نجس.
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة.
يا الله.
السائل يقول هل يعذر بعض الناس في ذهابهم إلى المساجد التي بها قبور بجهلهم بذلك، وإن كان بعض العلماء يدرس العوام في مسجد به قبر بقصد تعليمهم شعائر الإسلام، فهل في ذلك شيء؟
نعم، المساجد اللي فيها قبور ما يجوز العبادة فيها وطلب العلم طاعة وعبادة، فهو ما يجوز أنه يذهب إلى مسجد فيه قبر لا للصلاة فيه ولا للتلاوة ولا للصدقة، لأن هذا ما هو محل عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الذين يبنون المساجد على القبور، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى عن الصلاة من القبور، ولا تصح الصلاة عند القبور سواء وضعت في مسجد أو في أي مكان، لأن هذا من وسائل الشرك. ولا عبد الأصنام والأوثان والقبور إلا بسبب هذا، يأتون بزعمهم أنه للمسجد، ثم يجيهم جيل آخر ويقول لا، هم جاءوا يعبدون هذا صاحب هذا القبر. وكما هو الواقع اليوم في كثير من البلاد الإسلامية، تجد الناس يجون لهذا المسجد يقصدون ما قصدوا المسجد، قاصدين القبر الذي فيه. وهذا الشرك إما أن يصل إلى درجة الشرك، وإما أن يكون بدعة. فإذا جاء ليصلي في هذا المسجد فهذا بدعة والعياذ بالله. أما إن جاء من أجل بركة هذا الشيخ أو يطلب منه أو فهذا الشرك والعياذ بالله، أو يدعوه من دون الله فهذا هو الشرك. وأما كونه يتصدق عنده أو يذكر الله أو يتلو القرآن عنده فهذه من البدع التي تمنع ولا يجوز يفعلها.
السائل يقول: رجل له أبناء وبنات، رضعت إحدى بناته مع امرأة ولها أولاد، وكذلك أحد أولاد هذه المرأة رضع من أم تلك البنت، فما الحكم في زواج أحد إخوان هذه البنت من بنت هذه المرأة، علما بأن هذا البنت لم ترضع وهذا الولد وهذا الولد ولد أيضا، نرجو بيان هذا الحكم في الزواج.
يعني مثلا لو كان زيد له بنت وزوجة بكر أرض له بنات وعيال، وزوجة بكر أرضعت إحدى بنات زيد، فصارت أم لها من الرضاع، وبكر أبوها من الرضاع، وإخوانها الذين رضعت معهم أو اللي قبلهم أو اللي بعدهم إخوانه من الرضاع، جميع أولاد بكر إخوان البنت زيد الذي رضعت من زوجة بكر إخوان له. فهذه البنت إخوان أولاد بكر اللي قبله واللي بعده والذين يأتون فيما بعد والذين من زوجة ثانية غير اللي هي رضعت منها، هؤلاء كلهم إخوان هذه البنت. ما يجوز لعيال بكر أن يأخذوا منهم أحد يتزوج بنت زيد التي رضعت من زوجة بكر، ما يجوز هذا. حتى ولو كانت زوجة البكر ثانية غير الزوجة التي أرضعت، جميع عيال بكر إخوان الله من الرضاع. ولو قدر ان كذلك ايضا بكر له ولد ورضع من زوجة زيد، فنقول هذا الولد الذي رضع من زوجة زيد ابوه زيد من الرضاع، وزوجة زيد امه من الرضاع، واخوانه الكبار او الصغار او الاخوات اخوان للولد هذا. لكن عيال زيد اللي ما رضع احد من ولده يجوز يتزوجون من عيال بكر، ولو ان اختهم امه وابوه بكر من الرضاع اللي ما رضعوهم يجوز يتزوجون، كما أن عيال بكر يجوز يتزوجون من عيال زيد الذين ما رضعوا منها، فهذا لا بأس. الحكم يتعلق بمن رضع، والذي ما رضع ما يتعلق فيه حكم.
السائل يقول: لقد أشكل علي الأذان الأول يوم الجمعة فلم يكن مشروعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشكل علي التكبير وراء الإمام رغم سماع صوت الإمام، أرجو من سماحتكم التوضيح.
أما الأذان الأول صحيح لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كثر الناس، لكن لما كثر الناس في زمن عثمان رضي الله عنه واشتغلوا بالبيع والشراء، وربما انهم ذهلوا عن الصلاه ما ينتبهوا لها الا اذا اذن، فلا يمدي الواحد يتوضا، ربما تفوت الخطبه او ربما تفوت الصلاه. فلما راى عثمان رضي الله عنه تاخر الناس عن هذا لشغلهم، لا عندهم ساعات ولا يعرفون الاوقات، فعثمان رضي الله عنه فعل هذا، امر بالاذان الاول، فصار يؤذن الاذان الاول ينبه الناس ان الصلاه قد قربت، فإذا سمعوه تركوا البيع والشراء وذهبوا. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. ولذلك قال العلماء بناء على هذه الآية الكريمة إن البيع والشراء بعد أذان الجمعة لا يصح ولا ينعقد ولا يجوز، يحرم الفعل ولا ينعقد البيع، فالبيع باطل لأنه صار في وقت الله ناهي عنه. أما الأذان الأول ما يتعلق بحكم، الحكم بالأذان الأخير اللي بعد ما يدخل الإمام ويسلم على الناس ويأذن، هذا هو الذي يمنع فيه الحكم. فهل لأنه هو اللي كان على عهد النبي وهو المراد بالآية الكريمة إذا نودي للصلاة هو المراد هذا؟ أما الأذان الأول فهذا صحيح أن النبي ما فعله، لكن فعله عثمان، وعثمان من الخلفاء الراشدين، والنبي عليه الصلاة والسلام عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم ليست بسنة عثمان وحده، الصحابة عنده كلهم، الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه موجود، وأكثر العشرة اللي شهدوا لهم النبي عليه الصلاة والسلام الجنة موجودين، وكبار المهاجرين وكبار الأنصار كلهم موجودين، وأقر عثمان على هذا ولا أنكروا عليه، فدل على أن هذا سنة ولا فيه أي إشكال والحمد لله. لا ما فيه أي إشكال، هذا لهم قدوتنا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القدوة، ما دامت أنه فعله الخليفة الراشد، يعني النبي شاهد له من جنة ومزوجه بنات والثنتين، ومع ذلك الصحابة كلهم لما فعملوا عثمان ما اعترضوا عليه، كلهم وافقوه، ولو كان انه امر ما ينبغي خالفوه، ما هم بيطيعوه، ما يسكتوه، فلما دل على انه اجماع من الصحابة رضي الله عنهم هذا، فهذا مع الصحابة حجة رضي الله عنهم وارضاهم. اما الفقرة الثانية وهي التنبيه خلف الامام، تنبيه المؤذن خلف الامام اللي يبلغ، الحقيقة هذا هو للحاجة، ومع عدم الحاجة ما ينبغي فعله، لأنه ثبت للحاجة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه عاجزا يذهب إلى الصلاة، فكان يصلي في بيته والناس يصلون بالمسجد، ولما كان مرة من المرات بعد ما صلى أبو بكر، لأن النبي أمره أن يصلي بالجماعة، فصار يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه، فمرة من المرات بعد ما كبر أبو بكر وصلى بعد الصلاة أحس النبي بنشاط، فجاء وطلب أنه وجاء ومعه من ماسكه عليه السلام، وجاء إلى المسجد، فلما جاء وازن أبو بكر رضي الله عنه جلس النبي يصلي، فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه تأخر وصار الإمام النبي عليه، هو الإمام الرسمي، فصار يصلي بهم النبي، ولكنه من المرض ضعيف صوته ما يبلغ الناس، فجعل أبو بكر يرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس، يعني أبو بكر بجنب النبي ويسمع إذا ركع سجاد وين كان يصلي وهو جالس، والناس يصلون، فكان أبو بكر رضي الله عنه يرفع صوته لأجل نبه الناس، فمن هذا شرع التنبيه للحاجة، لأنه ما فعله إلا للحاجة. فهذا كون المؤذن يكبر خلف الإمام للحاجة فهذا جائز، وإذا كان ما هناك حاجة فيكره ما ينبغي فعله. لكن قد يقول قائل: وأنتم ليش تفعلونه بالحرم؟ الحرم صوت الإمام يبلغ، ليش أنتم تفعلونه والأولى أنكم تتركونه؟ وهذا وجيه وسؤال حقيقي في محله، لكن لما انه كان الحرم مع شدة الزحام حدث اكثر من مرة ان مع شدة زحام الناس في رمضان وفي الحج انه يجي احد مثلا اللي يمشون مع الزحمة ومن يدخل بصبعه السلك، سلك ذا الميكروفون ينعطه، هم اللي ينقطع الصوت، فينقطع صوت الامام والناس ما يدرون ايش يسمون، وحصل هذا كم مرة ينقطع الصوت الى من هذا سحب السلك اللي بالفيشة اللي فيه الكهرب انقطع الصوت، فحصل كم مرة ينقطع الصوت ولا انقطع الصوت، الناس اللي الحرم واسع ما يشوفون الإمام ولا يشوفون حركاته، بعضهم بالسطح وبعضهم بالدور الثاني وبعضهم ربما بالدروم، وكذا كان وقت مثلا في رمضان وفي الحج ربما أنهم أيضا بالشوارع مليانة. لهذا خوفا من هذا الشيء قلنا يبقى المكبر فيكبر خلف الإمام، لأن المكبر مضمون سلكه ما حد يجيه، لأنه بالغرفة هذه، بهذه الغرفة هذه بالمكبرية، لا عنده زحمة وسكن البيبان ولا حد يجي ولا شيء، فمضمون بقاء بإذن الله بعد. أو يطفي الكهرباء، ما أنا ضمانا إلى ذاك، لكن لو يطفي الكهرباء إذا تعطل، فنظرا لهذا إنه يبقى يستمر المكبر خوفا من وقوع مثل هذا، ولأنه وقع كم مرة، ولأن كل واحد الإمام له ميكروفون خاص والمؤذن اللي كبر له ميكروفون خاص، فلو تعطل هذا يبقى هذا من باب الاحتياط للمصلين، لأنه لو توقف لو ما سمع صوت الإمام حصل عليهم لخبطة ولا أكملوا صلاته، ما في شك ما يستطيعون، والحرم واسع وفي ناس أحيانا يكونون بالبدروم وكان يكونون بالسطح وربما يفي في الشارع وكذا، فهذا الذي جعلنا إننا نتركه خوفا من وقوع مثل ما حصل الحرم. هذا هو الذي جعلنا، ولا الحقيقة أنه يعني تركه أولى. نعم.
السائل يقول: رجل حصل على قرض من مقر عمله بدون فوائد، إلا أن هذا القرض يجب أن يؤمن لدى إحدى شركات التأمين، هل يجوز له أخذ القرض بهذا الشرط؟ مثلا لو اقترض 3000 ريال يدفع تأمين قدره 300 ريال.
شلون ما فهمت التأمين يعني إيش؟
يعمل المبلغ.
يبي مثلا لشركات التأمين تدفع له كأنها كافلته بهذا الشيء، حيث لو عجز فيه تسدد. لا، القرض نعم صحيح انه ما يجوز انه يؤخذ على شيء، لان النبي يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. واما التأمين فالتأمين ما يجوز، لان هذا التأمين من ما هو في مقابل الحقيقة شيء، وهذا من الغرر، لأنك مثلا مثل ما يفعل بعض الناس، ربما أنك مثلا اشتريت السيارة مثلا تسوي 50,000 وقالوا لك احنا نأمنها لك تدفع لنا بس سنة 500 ريال، ونأمن عالية معناها لو تلفت يضمنون لك مثله. هذا من قمار، وهذا مغامرة، وهذه جهالة ما يجوز بالشرع. والسبب أنه ما يجوز لأنك تدفع 500، ربما تدفع سنة سنتين 1500، ثم تعدم سيارتك ويعطيك 50,000، بأي شيء استحقيت أنت 50,000 علشان 1500 ريال تأخذ منه 50,000؟ هذا ما يجوز. أو العكس، تدفع مثلا كل سنة 50، تقوم 10 سنين وانت تصبح مثلا 500، دفعت لك مثلا 5,000 وانت سيارك سليمة ولا شيء الحمد لله وانت يتمناه وكذا، وش اللي يحلها شركة التأمين 5,000 هذه وأنت ما احتجت منهم شيء ولا أخذت منهم شيء في أي مقابل؟ ولا تأكلوا ما لكم بينكم بالباطل، هذا باطل إنك يأخذ منك 5,000 بأي شيء، أو أن تأخذ منه مثلا من قيمة السيارة 50,000 أو إصلاحة 10,000 أو 12,000 أو 15,000 في مقابل أنك دفعت له 1,000 ريال، هذا ما يجوز. فلذلك العلماء رحمهم الله، العلماء جزاهم الله خير، منعوا هذا، قالوا ان هذا ما يدخل تحت، ما يجوز، لانه هذا لا داخل تحت نعم شبه القمار، مثل اللي يلعبون القمار كل واحد مثلا يحط كذا وكذا ثم ياخذ واحد، هذا هو القمار، فهذا ما يجوز لهذا. نعم.
السائل يقول: مرض لمدة 15 يوم في رمضان وافطرت في بعض ايام مرضي واريد القضاء ولا أدري كم يوما أفطرت، وأشكل علي بين 6 و9 أيام، فكم يوما أصوم؟
صم 9 أيام، لأن رمضان واجب، وأنت تيقنت عليك 6، تيقن وشكيت 3 هل تجب؟ لازم أنك تبني على اليقين، مثل لو أنك صليت مثلا صلاة العشاء ثم صليت 3 ركعات يجب عليك تجيب ركعة، أو صليت 4 لكنك شكيت هل هي 3 أو 4، نقول يجب عليك تجيب رابعة، تتأكد أنك جبت الرابعة والسجدة ساهو. فهذا لابد أن تخرج من عهدة الواجب بيقين. فإذا صمت 9 أيام تيقنت أنك كملت رمضان، هذا الواجب عليك. أما أنك تترك 3 أيام شاك بهم، لا، لابد أنك تكملها.
السائل يقول: ما حكم سب الدين أو الاستهزاء بالعلماء أو الرب سبحانه وتعالى؟
أعوذ بالله. أما بالنسبة للرب هذا كفر والعياذ بالله، كفر. أو الاستهزاء بالدين يحتاج إلى استهزاء بالدين لذات الدين، فهذا والعياذ بالله كفر. دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما بالنسبة لطلبة العلم في تفصيل، إن كانوا يسب طلبة العلم أو من أجل علمهم أو من أجل طاعتهم أو من أجل عبادتهم فهذا والعياذ بالله كذلك مثل سب الدين هذا. فإن كان لأمر آخر ما يتعلق بالدين فهذا ما يجوز، لكنه ما يصل إلى هذه الدرجة.
السائل يقول: ما رأي سماحتكم في كتاب إحياء علوم الدين؟
كتاب الإحياء كتابا طيب وفي فوائد، ولكن ما ينبغي يقرأه إلا طالب علم يفهم، لأنه محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. فالمصنف رحمه الله ما فرق، يجيب حديث تجده في البخاري ويجيب حديث موضوع ما نوصل، ومليان من الأحاديث الموضوعة. فإذا كان طالب علم يفهم هذا لا بأس أنه يقرأه. أما ما يفعل كثير من الناس اللي ما عندهم فرق، بس إذا قال قال رسول الله أخذوا، وهم يدوا ربما أنه حديث الموضوع، ففيه أحاديث ما لها أصل أساس. فلذلك العلماء يحذرون منه، يحذرون منه غير طلبة العلم. أما طالب علم يفهم الحديث الصحيحة ويفهم لا بأس أنه يقرأه، لكن ما لم تبلغ درجته في العلم إلى هذا ينبغي يبتعد عنه. ومعوضه الله عنه كتب غيره، كتب قيمة. عندك صحيح البخاري الله من فضلك اللي بجماع الأمة أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، عندك صحيح مسلم، عندك الأمهات الست، عندك أم الطعام الإمام مالك، مسند الإمام أحمد، هذا كتب هذه معتبرة. لكن هذا جمع فيه حديث، إلا أن الشيخ الإمام العراقي رحمه الله تتبعه بين الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة، وبين الأحاديث اللي ما لها أصل أساسا، ربما نجيب أشياء ما لها أصل ولا ذكرت لا حتى ولا في الموضوعات ولا في الضعيف، وفيها أحاديث صحيحة. فهذا الأولى أن الإنسان إلا اللي ينبصره الله ويعرف فلا بس. ولكن الكتب كثيرة ولله الحمد على أنه فيه علم، لكن بس مشكلته هذه. سبحانك اللهم استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.